أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أمس فيما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن في الآية المباركة ظاهرة في الزمانية بقرينة سبق المنع عن الإتيان في أيام الحيض في زمن الحيض، فلا بد وأن يريد بقوله تعالى فأتوا نساءكم أنا شئتم، أي في أي زمان شئتم. وتقدم الكلام أمس في أن كلمة أنا في الآية المباركة بمقتضى ما ذكره أهل اللغة أنها زمانية ومكانية عامة شاملة للجهة وللموضع، وكما قاله أهل اللغة أن أنا بمعنى كيف وإن، بمعنى كيف وإن ومتى، التي متى للزمان كيف وإن معناهما المكانية العامة الشاملة للجهة وللموضع. ولذا كان التعجب من السيد الأستاذ رحمة الله عليه أنه كيف اعتمد على قرينة سبق الآية الدالة على المنع في زمان الحيض ولم يعتمد على الروايات الدالة في المقام على الجواز، فهذه الروايات هي القرينة على كلمة أنا، على أن كلمة أنا مكانية عامة، يعني إن شئت أنا شئت في القبل أو في الدبر، أو أنا شئت من قدام أو من خلف في القبل، هذا القرينة الروايات مو القرينة على سبق الآية الدالة على زمان. بل صحيح سبق الآية الدالة على زمان تدل على الجواز في أي زمانين، لكن هذه الروايات تدل على الجواز، جواز الوطء، يعني قرينة على أن المراد من أن جواز الوطء في القبل أو في الدبور. لذا تعجبنا في محله. وصل الكلام بنا إلى التعجب من كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، فإنه يقول أن أنا مع ما عرفت أن ظاهرة في المكانية بمقتضى الانصراف، في المكانية التي هي الجهة لا في المكانية التي هي الموضع، منصرفة عن الموضع إلى الجهة. خب هسه هذا الانصراف من أين إجى؟ ما علينا. إيش معنى أنه السيد الحكيم رحمة الله عليه مع ما عرف من كلام أهل اللغة من أن بمعنى كيف ومتى وإن، الثلاثة معاني الثلاثة، يعني هم الزمان هم المكان بمعنى الجهة وبمعنى الموضع، تستعمل في المعاني في كل من واحد من هذه المعاني الثلاثة. فلماذا أنتم لم تعتمدوا على قرينية الروايات في تفسير أن بأنها مكانية عامة؟ إيش معنى؟ ولعله كان، قلنا ولعله كان المؤثر فيه ما قاله المفسرون من أبناء العامة كالمنقول عن أبي بن كعب على ما عرفت من الكلام المتقدم، ومثله ما نقله الطبري في الجزء الثاني 395 عن قتادة والسدي وأم سلمة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن المسيب الذي هو أنه فسر المكان بالجهة والحالة أي أنها مضطجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة كيف شئت إذا كان في القبول. وقلنا أن هذا التفسير تفسير من المفسرين بما يوافق قولهم الفقهي وهو غير مقبول. كيف يصح الاعتماد على هذا؟ هسه بقى عندنا شيء وهو من الأشياء المهمة أيضا، وهو أن السيد الحكيم رحمة الله عليه وكذا السيد الخوئي كل منهما له كلام في عدم الاعتماد على الروايات في القرينية. مثلا السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول وأما القول، يعني نحن نقول عنه هذا الكلام، وهو أن النصوص متعارضة في تفسيرها للآية المباركة والجمع العرفي بينهما مشكل، لأن خبر ابن أبي يعفور ظاهر في تفسير الآية الأولى بما يقتضي جواز الوطء. صحيح ابن أبي يعفور هذا عن رجل يأتي المرأة في دبورها قال عليه السلام لا بأس به إذا رضيت، قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال هذا في طلب الولد، فاطلب الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وأما في غير طلب الولد فلا بأس به إذا رضيت. فهي تفسر الآية لأنها تفسرها بالمكانية العامة، هذه معتبرة ابن أبي يعفور. لكن مصحح معمر بن خلاد ظاهر في تفسير الآية بغير ذلك، ظاهر في تفسير الآية بخصوص الجهة، أنه لا مانع من أن تأتيها من جهة قبول، من جهة أمامها، من جهة خلفها، ولكن في القبول. هذه أماتن معتبرة معمر بن خلاد، نقراها حتى يظهر أن ما يقوله السيد الحكيم رحمة الله عليه من المعارضة تظهر. وأما معتبرة معمر بن خلاد فهي قال لي أبو الحسن أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت بلغني أنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال عليه السلام إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود ولم يعني في أدبارهم. هذه ما دل على أنه أن إنما هي مكانية خاصة في الجهة لا في الموضع. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أنه أن بين معتبرة ابن أبي يعفور المفسر للآية بما يقتضي القول بالجواز في الدبور، ومصحح معمر بن خلاد المفسر للآية بما يقتضي القول بعدم الجواز في الدبور معارضة. كيف تكون الروايات المتعارضة قرينة على أن المراد من كلمة أنا هي المكانية العامة الشاملة للموضع وللجهة؟ هذا كلام السيد الحكيم. السيد الخوي رحمة الله عليه، خلنا نكمل جواب السيد الحكيم بعدين نأتي إلى كلام السيد الخوي. سيأتي جوابنا عن السيد الحكيم هو أن تفسير الآية في معتبرة معمر بن خلاد بمعنى كون أن بمعنى الجهة في أحد معانيها، هذا ما ينافي أن يكون أن بمعنى المكان والموضع في المعنى الآخر لكلمة أن التي هي مرادة أيضا للمنشئ. فسر أن بأحد معانيها بمعنى الجهة، خب أي نافي أن يكون أن لها معنى آخر، ذلك المعنى الآخر الذي هو بمعنى الموضع، وهذا المعنى الثاني أيضا مراد للمنشئ. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى واضح أنه جائز. فدلالة معتبرة معمر بن خلاد على جواز إتيان المرأة على جواز إتيان الرجل المرأة في القبول من جهة الخلف أو القدام على خلاف قول اليهود لا ينافي دلالتها بالمعنى الآخر على جواز الوطء في الدبر، بل لا ينافي دلالتها أيضا بالمعنى الثالث على جواز الإتيان في كل زمان بعد انتهاء زمان الحيض أيضا، بعد وضوح جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى خصوصا مع القرينة على ذلك. فلا يكون لمعتبرة معمر بن خلاد دلالة على عدم جواز الوطء من الدبر ولا على تفسير الآية المباركة بعدم الجواز. ولذا صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول أن تحصيل المراد منه يعني من خبر معمر بن خلاد لا يخفى عن خفاء، لا يخلو عن خفاء، إذ هو إن كان لبيان إتيان المرأة من قبولها لكن من خلفها، وحينئذ يكون السؤال من أبي الحسن عن ذلك خروج عن موضع ما نحن فيه، ما يسأل عن هذا، يسأل عن وطف الدبر. وإن كان المراد بيان جواز الوطء من الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص الدبر، همة الدبر همة الجهة، كان دالا على المطلوب لا منافيا للمطلوب وهو جواز الوطء في الدبر. الجواهر جزء 29 صفحة 106. طبعا الظاهر مما ذكره صاحب الجواهر من هذين المعنيين الظاهر هو المعنى الثاني وهو الموافق لما ذكرناه، وعلى فرض أن الظاهر هو المعنى الأول الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر والذي فيه خروج عن موضوع ما نحن فيه وهو دلالة الآية على عدم جواز الإتيان في أدبارهن، فهو هذا معتبر معمر بن خلاد مقيد بمعتبرة ابن أبي يعفور بما إذا لم ترضى المرأة بذلك، وأما إذا رضيت فلا مانع. هذا يقول لا يجوز يعني إذا لم ترضى، هذا يقول يجوز يعني إذا رضيت. فلا تدل معتبرة معمر بن خلاد على أن ليست مكانية عامة ولا أنها ليست مكانية عامة وزمانية. وعليه فيكون ما ذكره السيد الحكيم قدس سره غير مقبول أيضا جملة وتفصيلا. الجمع بين التفسيرين هو المتعين لأنهم متنافيان، وهو الذي يقتضي صحة ما قاله أهل اللغة بمقتضى كلامهم الذي يفيد أن بمعنى كيف وإن ومتى. قرأناهم كلمات أهل اللغة، بعضهم يصرحون بأن مكانية عامة وبعضهم يصرحون بأنها مكانية عامة وزمانية. وكونه بمعنى غير متى هو مطلق من حيث الكيف والإن، والقيود التبرعية التي وضعت من قبل المخالفين واضح أنها غير صحيحة. هذا ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. السيد الخوي أيضا ذكر شبيها له في الظاهر وإن كان خلافه في الواقع. وكذا ما يقوله السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإنه قال هكذا بأن معتبرة معمر بن خلاد دال على ثبوت البأس. معمر بن خلاد تقدمت هذه أنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال عليه السلام أنكر قول أهل المدينة أنه لا يرون به بأسا، يعني أن فيه البأس. معتبرة معمر بن خلاد دل على ثبوت البأس في الوطئ في الدبر لإنكاره عليه السلام القول بالجواز من أهل المدينة. خب إلى هذه مذكور فيها ثبوت البأس، فتقع المعارضة بين هذه المعتبرة ومعتبرة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز بقوله لا بأس، هكذا المذكور في معتبرة ابن أبي يعفور. هسه ربما يقولون بأنه نجمع بيناتهم بالحمل على الكراهة، سيد الخوئي يقول وعدم إمكان الجمع بينهما على الكراهة، لأنه هكذا هو مكررا قال أن ملاك صحة الجمع العرفي هو جمع الجوابين في جملة واحدة من دون أن يكون بينهما تنافي عرفي. احنا نجمع بين معمر بن خلاد يقول لا بأس وبين ما يقوله ابن أبي يعفور يقول به البأس، كيف يمكن الجمع بينهما من دون منافاة عرفا؟ العرف يرى أن بين لا بأس وبين به بأس منافاة عرفا. هالدور يقول سيد الخوئي رحمة الله عليه فلو كنا نحن وهذه الروايات لأمكن أن يقال بسقوط الروايات للمعارضة والرجوع إلى إطلاق الآية فيحكم بعدم الجواز. هذا القسم الأول من كلامه. ثم قال إلا أن صحيحة ابن أبي يعفور مشتملة على قوله عليه السلام لا بأس به إذا رضيت، فيمكن الجمع بين الروايتين بحمل معتبرة معمر بن خلاد على عدم رضاها بذلك، كما يقيد لا بأس به إذا رضيت في معتبرة ابن أبي يعفور بما دل على الكراهة أيضا. ابن أبي يعفور يقول لا بأس، خذهم لا بأس، كما أنه مقيد بمعتبرة ابن معتبرة معبر بن خلاد تقول فيه البأس إذا لم ترضي وليس فيه البأس إذا رضيت، ليس فيه البأس إذا رضيت هم مقيد بالكراهة، لا بأس ولكن مكروه. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. نحن نقول في مقام الجواب عنه أولا قوله رحمة الله عليه بالمعارضة بين الروايتين غير صحيحة، كما عرفت في الجواب عما قلناه عن كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. ماكو منافات بأنه أن بمعنى الجهة في معتبرة ابن أبي يعفور لا ينافي أن تكون أن لها معنى آخر، ذلك المعنى الآخر مراد للمنشئ وهو المكانية العامة، ولا منافات بين ذلك وبين أن يكون أن بمعنى الزمان أيضا، أي زمان شئتم. شنو المنافات بيناتهم؟ هذه تقول هذا المعنى معمر بن خلاد تقول هذا المعنى المراد من أن يكون لأن معنى ثاني وهو المكانية العامة الدالة على جواز الوطئ في الدبر، وأن يكون لأن أيضا معنى الزمانية الذي هي جواز الوطئ في أي زمان بعد انتهاء زمان الحيض. أي مانع منه؟ هذا الجواب الأول الذي نقوله للسيد الخوئي رحمة الله عليه. الجواب الثاني أنه قوله رحمة الله عليه لو كنا نحن وهذه الروايات لأمكن أن يقال بسقوط الروايات للمعارضة والرجوع إلى أطلاق الآية ويحكم بعدم الجواز، هذا غير صحيح، لأنه لو قلنا بالتساقط والرجوع إلى الآية فالآية تقتضي الجواز وتقتضي عدم الجواز، عموم الآية إطلاق الآية، لأن مقتضى القول بالتساقط والرجوع إلى إطلاق الآية هو القول بالجواز لا القول بعدم الجواز، لأن الآية المباركة وهي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتون، بمقتضى قول أهل اللغة الذي هم لابد من الرجوع إليهم في بيان معنى أنها مكانية عامة شاملة للجهة والموضع معا وزمانية أيضا. وبمقتضى ما يقوله السيد الأستاذ رحمة الله عليه أنه هو متن يقول بصحة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى ودلالته على كلا معنيه إذا كانت القرائن دالة على ذلك. وقلنا أن القرينة موجودة في المقام على أن استعملت في الزمان والمكان معا. المكان أيضا فيها عام شامل لما شامل للجهة والموضع، شامل لما دالة على جواز الإتيان دبرا ودالة على جواز الإتيان من جهة الخلف والقدام أيضا ولكن في القبول. فكيف يكون مقتضى إطلاق الآية هو عدم الجواز؟ إطلاق الآية بمقتضى قول أهل اللغة الذي يرجع إليهم دل على الجواز، واستعمل الله سبحانه وتعالى استعمل أن في معانيها الثلاثة متى وكيف وإن، متى شئتم كيف شئتم أنا شئتم، متى شئتم كيف شئتم متى وكيف وأنا وأنا شئتم، شلون ما تردون لكم ذلك. هذا الجواب الثاني يسير خوي. الجواب الثالث هو نفسه رحمة الله عليه ذكره في بيان عدم المعارضة، ولا أول قال بالمعارضة لكن بعدين قال بعدم المعارضة، وقال هكذا: أن الجمع بين معتبرة ابن أبي يعفور ومعتبرة محمد ابن خلاد ممكن للتقييد في معتبرة ابن أبي يعفور بجواز الوطئ دبرا بما إذا رضيت المرأة بذلك. هذا هو الذي يوجب حمل عدم الجواز في معتبرة معمر بن خلاد على ما إذا لم ترضى بذلك، وعليه فلا معارضة بين الروايات، فعليه هذه الروايات تكون هي القرينة على أن المراد من أن المكانية العامة. الشاملة للجهة وللموضع مضافا إلى قرينة الزمانية الذي هو ذكر المستفادة من سبق المنع من الوط في زمن الحيض في الآية السابقة عليها. هذا أيضا الجواب عن ما ربما يقال من أنه الروايات لا يمكن أن تكون هي القرينة على أن المراد من أن المكانية العامة. هذا بالنسبة إلى التعجب الذي ذكرناه من السيد الخوئي ومن السيد الحكيم رحمة الله عليهما. دول نرجع إلى ما يذكره السيد الخوئي. هذا بمجرد أن السيد الخوئي قال أن زمانية بقرينة سبق الآية عليها، هذا كل الكلام حول راجع إلى هذا. ثم السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: على أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة، ومن المعلوم أن محل الزراعة ليس هو الدبر، فيدلنا ذلك على أن المراد إتيان المرأة من القبول، حيث إنه محل الحرث والزراعة وطلب الولد لا من مكان آخر. نظير ما لو أعطى شخص مقدارا من الحنطة لخادمه وقال له ازرعه في أي مكان شئت، ليس معناه أنه ازرعه في النهر أو ازرعه في البحر، لأنهما ليس مكان الزراعة. وقد استدل الإمام عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم بكلمة حارث على الإتيان في القبول، فالاستدلال بالآية على جواز الوضع دبرا غير ممكن. هذه استدل الإمام في رواية في تفسير علي بن إبراهيم هذه الرواية. قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد. انتهت الرواية. هذه الرواية مذكورة في الوسائل جزء 20 صفحة 143 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح، مقدمات النكاح حديث 6. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الحرث بمعنى الزراعة ولا يكون إلا في القبول، هذا الاستدلال بكلمة الحرث على ذلك غير صحيح، وسيأتي بيانه فيما بعد، ولعله في الدرس الآتي يأتي بيانه. طبعا قبل ما أن يأتي بيانه، يأتي بيانه غدا، وببيان أن الاستدلال هذا على أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة حينما يأتي يتم الكلام عن الاستدلال بهذه الآية، وهي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يتم الاستدلال بها على جواز الوضع. ثم ننتقل إلى آية أخرى. أما أنه كيف أن كلمة الحرث لا تدل على أنه الوضع لا بد وأن يكون في القبول، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.